قوات الاحتلال الصهيوني تواصل مجازرها في قطاع غزة والمقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال. رئيسي يصل الرياض ويؤكد أن واشنطن تعرقل عملية وقف إطلاق النار في غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف عدة مواقع للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. كثف الكيان الصهيوني من عدوانه الوحشي على قطاع غزة من خلال استباحة المستشفيات وقصفها وحصارها وقصف النازحين واقتراف المجازر واستمرار حرب الإبادة الجماعية. وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة العدوان ارتفعت إلى أكثر من 11,100 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأوضحت أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 300 شهيد. وشن الطيران الحربي الصهيوني غارات عنيفة على مخيم النصيرات ومخيم المغازي وسط القطاع، فيما نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على خان يونس والمناطق المحيطة بمستشفى الشفاء وسط القطاع. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حصارها على مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر أكبر المراكز الطبية العاملة وسط مدينة غزة. ويستمر الصهاينة بتصيد الهجمات على محيط المجمع وبوابته بزعم وجود مقر للمقاومة بداخله، الأمر الذي فندته حماس مرارا. وزارة الصحة قالت إن كوادرها محاصرة داخل المستشفى وهم مضطرون لحفر مقبرة جماعية لدفن أكثر من 100 جثة موجودة داخل المبنى. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق عن استشهاد نحو 200 من الكوادر الصحية وتدمير العشرات من سيارات الإسعاف جراء القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة. وحول الوضع المأساوي في مستشفيات قطاع غزة وخروج العديد منها عن الخدمة بسبب القصف الصهيوني البربري وانقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، نستمع إلى ما قاله زميلنا أحمد سهموت.
20 مستشفى خرجت عن الخدمة بواقع أكثر من 60% من مجموع المستشفيات في قطاع غزة. هذه هي المعلومة الدقيقة حتى تصل المعلومة من كل الزوايا. 20 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 36 أو 35 مستشفى فقط موجودة في قطاع غزة. الأمر خطير جدا على كل الصعد ومن كل الأبعاد. ومجمع الشفاء الطبي، لك أن تتخيل ماذا حدث في هذه في ليلة أمس، كانت من أقصى الليالي، ونحن نغطي في وننقل المعلومات كل ليلة، نقول أقصى الليالي، يعني كل ليلة تأتي تكون أقصى من التي قبلها. لذلك الجيش الإسرائيلي يعني يفاقم من الأزمات ويشدد من الضربات ويزيد من الضربات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ما حصل في مجمع الشفاء الطبي هو قصف وتدمير مستمر وانقطاع الاتصالات كافة مع العاملين في الطواقم الطبية في المستشفى أو في داخل المستشفى في هذه الليلة، بعد أن قصفت كل محيط المستشفى وقصفت المستشفى نفسها في الساحة بقذيفة مدفعية أو بقذائف مدفعية. كل المحيط قصف ولم تعد سيارات الإسعاف قادرة على الخروج من المستشفى، ولم تعد سيارات الإسعاف من خارج المستشفى قادرة على دخول المستشفى. هذا ما يحصل بحق مجمع الشفاء الطبي، أكبر المجمعات في قطاع غزة. اليوم صرح الأطباء من داخل المستشفى بأنهم بعد بزوغ الصباح يعني سيتم دفن بعض الشهداء في داخل ساحة المستشفى. سيتم دفن بعض الشهداء أو حالات الشهداء الموجودة داخل المستشفى في داخل ساحة المستشفى. سيتم حفر بعض الحفر لدفنهم في ساحة المستشفى. لذلك لازال الواقع خطيرا، هناك غير قادرين على الخروج، الطواقم الطبية العاملة غير قادرة على الخروج، ولا يوجد أي أمان عليها لأن الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته. هناك منزل استهدف في منطقة جباليا فوق رؤوس سكنيه هذه الليلة، منزل آخر استهدف فوق رؤوس سكنيه أيضا في منطقة النصيرات في المحافظة الوسطى التي يقول عنها الجيش الإسرائيلي مناطق آمنة. اذهبوا إلى المناطق الآمنة، هيا اذهبوا إلى المناطق الآمنة. يذهب النازحون إلى بيوت الناس ومن ثم تقصف بعض تلك البيوت البيوت ويصل النازحين الذين ذهبوا للمناطق الآمنة يصلوا إلى المستشفى هنا عبارة عن أشلاء أو عبارة عن شهداء وعبارة عن إصابات. الواقع الصحي خطير، الكهرباء انقطعت تماما عن مجمع الشفاء الطبي، الكهرباء انقطعت تماما عن المستشفى الإندونيسي. هي
استهدفت كتائب القسام 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105 في محور جنوب غربي مدينة غزة، كما أعلنت استهداف موقع مارس العسكري بقذائف الهاون. بدورها استهدفت سرايا القدس طائرة إسرائيلية من نوع هيرون تي بي إيتان وإصابتها بصورة مباشرة، واستهدفت كسوفين برشقة صاروخية. وأكدت أن مقاوميها يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ، موقعين إصابات مباشرة في صفوف قوة الاحتلال. ألوية الناصر صلاح الدين من جهتها أكدت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه تم إيقاع إصابات مباشرة في صفوف قوة الاحتلال. وصل الرئيس الإيراني إلى الرياض للمشاركة في القمة الإسلامية الطارئة بشأن وقف المجازر الصهيونية في قطاع غزة وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية. وأكد إبراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة تعرقل عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن هذه القمة تعود إلى ما قبل شهر لكن تنظيمها تأخر لأسباب مختلفة. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد صرح في وقت سابق أن الرئيس يحمل معه مقترحات مهمة سيطرحها خلال القمة الطارئة التي تستضيفها السعودية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني يرتكب المجازر والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين براحة بال، وذلك في ظل الدعم الأمريكي الشامل، وهذه وصمة عار لا يمكن أن تمحى من جبين الولايات المتحدة. ناصر كنغاني وفي تغريدة على موقع اكس التواصل الاجتماعي قال إن غزة تعد اختبارا للإنسانية لتختبر ضميرنا، ولن يبقى أي ضمير حي ومستيقظ صامتا بعد رؤية صور المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد أن مجلس الأمن الدولي وفي ظل الفيتو الأمريكي والدعم البريطاني والفرنسي للكيان الصهيوني الشرير ليس لديه الإرادة لوقف آلة القتل الصهيونية وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع الأهالي. الإعلام الفلسطيني أكد أن مقاومين فتحوا نيران أسلحتهم تجاه الاحتلال في حي المصايف وسط محافظة رام الله، مشيرة إلى اقتحام الصهاينة مخيم الجلزون. كما استهدفت مجموعة مقاومة جنود الكيان بالعبوات الناسفة خلال انسحابها من رام الله ملحقة بهم خسائر كبيرة. وفيما استهدف مقاومون وحدات الاحتلال في حي المخفية بنابلس بعد اقتحامها اعتقل صهاينة الشيخ محمود السعودي من الحي ذاته. وأخيرا أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم عن مهاجمة ثقنة رميمة الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. وأكدت المقاومة أن الهجوم جرى بالأسلحة الصاروخية محققا إصابات مؤكدة، كما أعلنت في بيان آخر استهداف قوة مشاة في تلة الكارانتينا في منطقة حدب يارون، مضيفا أنه تم تحقيق إصابات مؤكدة. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه التقارير الخبرية عن حصول انفجار قوي قرب وادي هونين المحتل ومستعمرة مارجليوت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويوم أمس أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية تنفيذ هجوما ضد قوات الاحتلال بواسطة 3 طائرات مسيرة هجومية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. Thank you. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 43. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء، ومن ثم يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 5:20 حسب توقيت مدينة طهران، وبعد ذلك لنا عودة لبرنامج معكم على الهواء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون إليها عند 6:26، وعند 6:47 نقدم إليكم معرج النور. عند 7 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نحدثكم عن موضوع الإفراط في الأكل. نعم يا أصدقائنا، لأنني أعرف بعض الأصدقاء يفرطون كثيرا في تناول الأكل. إذن استمعوا جيدا لبرنامج اليوم. الحلوين، أخبروني ماذا تفعلون عندما تستضيفكم أسرة من أقربائكم ويقدمون أكلة تحبونها وفاكهة وحلويات؟ هل تأكلون منها كثيرا أم تأكلون نفس الكمية التي تأكلونها كل يوم؟ تعالوا معي يا أصدقاء لأحكي لكم ما فعله صديقنا سامي ابن عمي عندما جاء مع أسرته إلى بيتنا. لكن في البداية نقرأ الحجورة ومن ثم التمثيلية. حسناً، حجورتنا اليوم تقول: عمتك هي أخت أبيك، فمن هو خال ابنها؟ سهلة جداً يا أصدقاء، جداً جداً. عمتك هي أخت أبيك، فمن هو خال ابنها؟ والآن يا أصدقائنا إلى غابة الحيوانات، إلى الغابة الخضراء الغناء، إلى الفأرة الكسولة.
صغار الحلوين، كانت الفئران تعيش مع أمها في إحدى الغابات الجميلة.
يا أولاد، قبل أن يتأخر الوقت هيا خلدوا للنوم، فإن غدا علينا الخروج مبكرين لنحصل على الطعام. حسنا يا أولاد، أحسنتم أحسنتم، تصبحون على خير يا أولادي.
يا أخي، أما تسمع كلام أمنا؟
دعني أواصل مشاهدتي لهذا الفيلم.
يا عزيزي،
اتركني
يا عزيزي، اذهب للنوم ولا تتأخر، هيا بسرعة هيا.
لكني أريد أن أتابع هذا الفيلم وأريد أن ألعب، سأنام لاحقا، اطمئني يا أمه.
أخفض أخفض صوت التلفاز، فإخوانك متعبون يريدون النوم، هيا بسرعة بسرعة يا حسنا
حسنا. إنه ولد مشاغب.
نعم أيها الحلوين، خلد جميع الفئران إلى النوم إلا الفأر الكسول. أجل أحبتي، الفأر الكسول ما كان ينام مبكرا مثل إخوته، ولذلك فقد كان يستيقظ في وقت متأخر جدا.
أيها الفئران.
نعم يا أمي.
أيها الفئران.
نعم يا أمي.
قوموا قوموا هيا بسرعة، فقد أشرقت الشمس، هيا بسرعة.
حسنا يا أمي،
هيا هيا بسرعة يا أولادي.
أجل، حان الصباح. صباح الخير.
صباح الخير يا ولدي.
انظروا هذه قشور الحار، إنها من فعل الكسول يا أبا.
يا
قم قم أيها الكسول، قم من النوم. لقد سهر الليل بتناول المكسرات حتى نام متأخرا.
أيها الفأر أيها الفأر يا ولدي، قم قم، علينا أن نخرج للحصول على الطعام، هيا بسرعة قم.
دعيني يا أمي، أريد أن أنام.
ليس الوقت وقت النوم، قم يا كسول. إن لم تأتي معنا فسنتركك هنا في البيت. هيا بسرعة هيا.
أريد أن أنام. لما كل هذا الاستعجال؟ انظروا إلى البومة كيف تعيش وتنام النهار وتسهر الليل.
يا عزيزي البومة تعيش هكذا وأنت فأر وعليك أن تعيش مثل الفأرة.
هيا هيا بسرعة. حياة البومة يا ماما. حياة البومة فما أحلى السهر ونوم النهار. أنا أحب النوم.
يا إلهي.
مرحبا يا إخواني، متى عدتم إلى البيت؟
يا يوم متعب. ولكن الأطعمة التي حصلنا عليها كانت جيدة جدا.
إلى أين؟ إلى أين؟ أريد أن ألعب معكم إخواني. يا لكم من إخواني. عديمي الضمير، تركتموني وحيدا ولم تلعبوا معي الآن؟ كلا، لا يمكنني العيش معكم. سأذهب إلى البومة وأطلب العيش معها.
اذهب أنت.
سأذهب
متى شئت واتركنا، فنحن متعبون ونريد النوم.
هيا.
خرج أيها الحلوين الفأر الكسول ليعيش مع البومة.
مرحبا بك أيتها البومة.
أهلا بك أيها الفأر.
أريد أن أعيش معك.
حسنا، ولكنك لا تستطيع أن تحلق مثلنا، ولكن لا بأس. تعال انتبه جيدا، فنحن لا ننام الليل بل نسهر وننام في النهار.
نعم أعلم.
وإذا أردت أن تعيش معي فلا يمكنك أن تنام في الليل، ويجب أن تبقى مستيقظا حتى الصباح.
حتى الفجر؟
نعم.
هذا ما أريده. نعم هذا ما أريده.
طيب أحبتي، كان الفأر الكسلان يشعر بالسعادة عندما كان يسهر الليل، ولكن بعد مرور ساعات عدة غلب النعاس على الفأر، فهو لم يكن يسهر حتى الصباح، بل كان يسهر لبعض ساعة من الليل.
أيتها البومة، أنت تبقين مستيقظة حتى الفجر.
أجل
ولا تنامين أبدا؟
ولا أنام أبدا، وأنت عليك أن لا تنام أبدا.
ماذا فعلت أيتها البومة؟
لا أسمح لك بالنوم إن أردت أن تعيش معنا.
حسنا
سأبقى
مستيقظا، ولكني جائع وأريد طعاما.
اذهب وابحث عن الطعام بسرعة.
في هذا الوقت من الليل؟
نعم، هنا كل واحد يهيئ طعامه بنفسه. هيا بسرعة اذهب.
لا طعام ولا نوم. ليتني كنت الآن عند إخواني، فهم نائمون الآن وغدا سيذهبون إلى البحث عن الطعام. أيتها البومة، هل يمكنني أن أذهب إلى بيتي؟
اذهب بسرعة ولا تفكر ثانية في العيش مع غير أقرانك. هيا بسرعة.
نعم حسنا، سأكون مع إخواني وأمي. وداعا أيتها البومة. وداعا.
انتبه أيها الحلوين الفأر أن لكل واحدة طبيعته الخاصة في الحياة، ويجب أن يترك الكسل وينام مبكرا ليستيقظ مبكرا ويصحب إخوانه في البحث عن الطعام. وعلم أنه في الصباح رباح، أليس كذلك يا أحبتي؟
حان الآن؟ موعد بسي ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده؟ موعده؟ نشيد البرنامج.
عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت. مرة الماما طلعت تركته بالبيت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت. ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار. ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار. عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت، كله علشان عامر بلعب بالكبريت. عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت، كله علشان عامر بلعب بالكبريت، كله علشان عامر بلعب.
ذات يوم يا أصدقاء، اتصلت أمي بزوجة عمي ودعتها للعشاء معنا، هي وزوجها عمي وابنها سامي. سألتها أمي:
ماذا تحبون أن أطبخ لكم؟
فذكرت لها أكلة يحبها ابنها سامي، فطبختها أمي وعملت كيكة لتقديمها قبل العشاء، وكاسترا لتقدمه بعد العشاء. وعندما جاءوا فرح سامي كثيرا عندما علم أن أمي طبخت الأكل التي يحبها. مثل بعض الأطفال، أكل سامي أولا قطعة من الكيك، وشرب العصير، وأكل فاكهة قبل العشاء، وعند العشاء أكل صحنه ثم طلب المزيد. حذرته أمه بأن بطنه ستؤلمه إذا أكل كثيرا، فقال لها: لا تخافي علي، معدتي كبيرة جدا. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
سمعتك تقول لأمي إننا سنسافر في العطلة الربيعية.
هذا صحيح يا ولدي. لقد اشتريت تذاكر لنسافر بالقطار إلى بلد مجاور.
ولماذا نسافر يا أبي؟ أليس من الأفضل أن نرتاح في العطلة؟
ألا تعلم فوائد السفر يا أحمد؟
لا أعلم يا أبي.
يحقق السفر الكثير من الفوائد التي لا يعلم حقيقتها كثير من الناس. ومن هذه الفوائد راحة الأعصاب عند البعد عن المشاغل والضغوطات والحياة الروتينية، كما أن مشاهدة الأمكنة الطبيعية الجميلة تدخل السرور على قلوبنا وتصفي أذهاننا، ومشاهدة الأماكن الأثرية في ذلك البلد تجعلنا نتعرف على حضارته.
قلت سنسافر إلى بلد مجاور يا أبي. هل يتكلم الناس هناك بلغة مختلفة؟
نعم، فتلك المناطق يتكلم سكانها بلغة مختلفة، وهذا يفتح أمامك الفرصة لتتعلم أشياء عنهم، وتتعلم بعض الكلمات منهم، وتعود إلى هنا وتخبر أصدقائك عنها.
وهل سنشتري أشياء من هناك يا أبي؟
ليس الهدف من السفر التسوق وشراء الحاجيات يا بني، فعلينا ألا ننسى التفكير في الجانب الاقتصادي أثناء السفر، فنقتصد ولا نسرف لنجد المتعة والراحة في سفرنا.
وما هو أهم ما في السفر يا أبي؟
أهم شيء يا ولدي هو الراحة النفسية التي ينعم بها الإنسان. هل تعلم يا أحمد أن بعض المدارس والجامعات تنظم الرحلات للعديد من الأماكن التي تستحق السفر داخل البلاد وحتى خارجها؟
حسنا يا أبي، إذن سأساعد أمي في توضيب الحقائب وأشكرك على هذه المعلومات.
أصدقاء الحلوين، أخبرتكم أننا دعونا عمي وزوجته وابنه سامي على العشاء، وأن سامي أكل قطعة كيك مع كوب من العصير وفاكهة قبل العشاء، وفي العشاء أكل صحنه وطلب المزيد فلم تسمح له أمه. وعندما قدمت أم الكاستر لهم أصر سامي أن يأكل منه. بعدها ذهبنا إلى غرفتنا لنلعب مع سامي، وبعد قليل رأيناه يمسك بطنه ويبكي من الألم، فذهبت إلى أمي وأخبرتها، فقالت زوجة عمي هذه نتيجة الإفراط في تناول الطعام، لقد حذرته فلم يسمع كلامي، وقالت لعمي احمله لنأخذه إلى المستشفى ليعطيه الطبيب دواء. وبعد ساعة اتصلت أمي بهم وسألت عن حاله، فقالت أمه لقد تحسن قليلا واستطاع أن ينام. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون الحجورة؟ حجورتنا لهذا اليوم تحتاج إلى قليل من التفكير، لكنها سهلة جدا. الحجورة تقول عمتك هي أخت أبيك، فمن هو خال ابنها؟ ها؟ من هو خال ابن عمتك؟ لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا، أنتم فكروا جيدا وأعرف أنكم ستهتدون إلى الحل إن شاء الله. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبائي الحلوين، معي
روان براس.
روان، جميل اسمك، ما معنى اسمك؟
معناته صوت الشلال، صوت تلاوة القرآن عند الفجر.
كم مرة تأكلين في اليوم؟
3 مرات. أكل أكل صحي.
إيه؟
وما أكل بسرعة، هذا راح يسبب ضرر معدتي.
أحسنتي حبيبتي.
وأكل بالمقدار اللي أحتاجه.
طيب روان، هناك بعض الأشخاص يأكلون بشراهة، هل هذا صحيح؟
لا.
لماذا؟
لأنه يضر في صحتهم.
نعم.
وحيأثر على معدتهم، حيصابون بأمراض كثيرة لا سمح الله، وهذا شيء غير صحيح.
طيب ماذا تقولين لهؤلاء الأطفال؟
أنا أكل جيدا ولا وعندما يأكل لا يشاهد التلفاز، لأن هذا يسبب ضررا في المعدة، وكل يأكلون حسب حاجتهم.
نعم.
بهدوء بشراهة.
أحسنتي. طيب روان، هؤلاء الأطفال عندما يأكلون بشراهة نهى عنه الإسلام مثلا، نهى عنه الأطباء؟
إسلام صانع أن نأكل طعام جيد مقدار طاقتنا، وكذلك الأطباء يصحوننا بأكل الطعام الجيد وبمقدار معين.
طيب أنت الآن قلتي الإسلام نصحنا، هل لديك آية أو حديث تثبت ما تقولي؟
توجد آية بالقرآن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتي، شكرا جزيلا روان نبراس.
أخبرتكم يا أصدقاء، عندما أكل سامي ابن عمي كثيرا أصابه ألم شديد في بطنه، فأخذه أبوه وأمه إلى الطبيب، ومنذ ذلك الوقت قرر سامي ألا يأكل كثيرا. أنتم كذلك يا أصدقاء افعلوا مثله ولا تأكلوا كثيرا، فإن الإفراط في الأكل يضر بصحتكم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي نرمين.
يا جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة لتقديم معلومة جديدة لي وللأصدقاء؟
نعم أنا مستعدة، ومعلوماتي جاهزة دوما. اذهبي إلى الدولاب وابدأي بتحريكه.
حسنا. أي حرف سقط من الدولاب يا جدتي؟
عاد إلينا من جديد حرف الألف يا نرمي. حرف كلمات مثل الألفة والأمان وكذلك الفانوس وغيره.
نعم هذا صحيح. وماذا عن معلوماتك عن مدينة جديدة يا جدتي؟
سأقدم لك نبذة مختصرة عن أجمل المدن في جمهورية مصر العربية، وهي مدينة الإسكندرية والملقبة بعروس البحر الأبيض المتوسط.
آه يا سلام، مدينة الإسكندرية كم لقبها جميل، إنها عروس البحر الأبيض المتوسط.
نعم يا نرمين، هي ثاني أهم مدن مصر وأكبر موانئها على البحر الأبيض المتوسط، وهي تضم كنوزا من المعالم الحضارية القديمة، وتتمتع بطبيعة نادرة وطقس معتدل طوال العام.
وماذا عن تاريخ هذه المدينة يا جدتي؟
يا نرمين، يمتد تاريخ مدينة الإسكندرية لأكثر من 5000 سنة، وفيها عشرات المزارات السياحية الحديثة والقديمة التي تضم المساجد والكنائس والقلاع والمتاحف والآثار الفرعونية واليونانية والأغريقية والإسلامية.
إذن هي قديمة جدا وآثارها كثيرة.
نعم يا عزيزتي، ومن عناوين حضارتها البارزة مكتبة الإسكندرية التي أعيد بناؤها حديثا لتكون صرحا ثقافيا وحضاريا عالميا.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات القيمة والمفيدة.
وشكرا لك يا نرمين. وفي مدينة الإسكندرية توجد الأسواق القديمة والقصور الفخمة والحدائق الغناء، وشواطئ الإسكندرية خلابة مشهورة تعج بالمنشآت السياحية الجديدة والمؤسسات العلاجية والثقافية.
يا سلام، أتمنى أن أسافر إلى هذه المدينة. كما أسافر لكل مدينة أنت تتحدثين عنها يا جدتي.
وأنا أتمنى ذلك لك يا عزيزتي.
حسناً يا أصدقائنا، هل عرفتم حل الحجورة؟ عمتك هي أخت أبيك، فمن هو خال ابنها؟ من هو خال ابن عمتك؟ سهلة جدا جدا جدا. من هو خال ابن عمتك؟ طبعا يكون أباك. أبوك هو أخو عمتك ويصبح خال ابنها. أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء، أحسنتم يا حلوين يا مؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة منذ أيام خلافة المنصور العباسي ثم المهدي فالهادي العباسيين، حتى وصل الحديث إلى حقبة هارون المعروف بالرشيد. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
جهاد الإمام عليه السلام ومعارضته لحكم هارون. لقد كانت حياة موسى بن جعفر عليه السلام المليئة بالأحداث هكذا ترونها، حياة مليئة بالمفاجآت والحماسة. نحن اليوم ننظر فنظن أن موسى بن جعفر عليه السلام هو مجرد شخص مظلوم يعيش حياة هادئة ومرفهة في المدينة، فيأتي عمال الخليفة إليه ويأخذونه إلى بغداد أو إلى الكوفة أو إلى البصرة لحبسه وتسميمه فيما بعد، فيستشهد وتنتهي الأمور. هكذا ننظر، لم تكن القضية هكذا، بل كانت عبارة عن جهاد طويل ومواجهة منظمة تحوي الكثير من الأفراد. وكان لموسى بن جعفر أتباع في جميع أرجاء العالم الإسلامي يحبونه. وفي ذلك الزمان نجد ابن عمه السيء الذكر والذي كان من الأشخاص التابعين للجهاز الحاكم يقول لهارون بشأن موسى بن جعفر عليه السلام هذه الجملة: خليفتان يجيء إليهما الخراج. كأنه يقول لهارون أنه لا تتصور أنك الخليفة الوحيد على هذه الأرض وداخل المجتمع الإسلامي والوحيد الذي تجبى إليه الأموال والخراج، بل يوجد خليفتان، أحدهما أنت والآخر موسى بن جعفر عليه السلام. فكما أن الناس يعطونك الخراج فهم أيضا يعطون موسى بن جعفر عليه السلام، وقد أراد بهذا الخبث السعاية في الإمام، ولكنه كان يذكر الواقع. لقد كان لموسى بن جعفر عليه السلام روابط وعلاقات ممتدة عبر جميع مناطق العالم الإسلامي، غاية الأمر أن هذه العلاقات لم تصل إلى حيث يتمكن موسى بن جعفر عليه السلام من القيام بحركة عسكرية علنية. لقد كان حال موسى بن جعفر هكذا إلى أن وصل الأمر إلى هارون، فكان هذا في الوقت الذي لم يعد في المجتمع الإسلامي أي معارضة للجهاز الحاكم، وكان هارون يحكم فارغ البال تقريبا، لكن وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام وانتشار دعوته لم يجعل مواجهة أمره من قبلهم سهلة. لقد كان هارون سياسيا محنكا، ومن أعماله أنه توجه وذهب إلى مكة، حيث يحتمل الطبري المؤرخ المعروف أو يذكر ذلك على نحو اليقين أن هارون الرشيد قد عزم على الحج، وكان هدفه في الخفاء أن يذهب إلى المدينة ويطلع على أوضاع موسى بن جعفر عليه السلام عن قرب، وأراد أن يرى هذه الشخصية التي يجري كل هذا الحديث عنها، ولها كل هؤلاء الأتباع حتى في بغداد، وهل ينبغي أن يخاف منه؟ فجاء والتقى بموسى بن جعفر عليه السلام، وكان هذا اللقاء مهما جدا وحساسا للغاية. أول هذه اللقاءات كان في المسجد الحرام، حينما التقى كل من موسى بن جعفر عليه السلام وهارون خفاء، وجرت بينهما محادثات شديدة وحادة، وحطم موسى بن جعفر عليه السلام هيبة هذا الخليفة في محضر الموجودين، وهناك لم يكن هارون ملتفتا إلى أن هذا هو موسى بن جعفر عليه السلام. بعدها حينما يأتي إلى المدينة يعقد عدة جلسات مع موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت هذه اللقاءات مهمة، وإنني أشير بهذا المقدار عسى أن يتابع أهل الدراسات والتحقيق والمهتمون بهذه القضايا مثل هذه الأمور، فهذه بعض الرشحات وليتابعوا هم هذه القضية. منها هنا أن هارون الرشيد وفي هذه اللقاءات قد استعمل كل ما يمكن أن يستعمله من أجل السيطرة على هذا الإنسان المخالف والمجاهد الحقيقي من التهديد والرشوة والحيلة. إن هارون كان يعامل الإمام الكاظم عليه السلام معاملة جيدة وحسنة، وذلك خلال المرحلة الأولى من تصديه للحكم، والقصة التي ينقلها المأمون حول الإمام الكاظم عليه السلام معروفة، وملخصها أن الإمام عليه السلام كان يمتطي دابة وجاء ودخل إلى المكان الذي كان يجلس فيه هارون، وأراد الإمام عليه السلام أن يترجل، ولكن هارون لم يرضى بذلك وأقسم عليه أن يبقى راكبا ويأتي بدابته إلى بساطه. وعندما جاء الإمام عليه السلام راكبا على بساط الخليفة احترمه هارون، وبقيا مدة يتبادلان الحديث. فعندما عزم الإمام عليه السلام الرحيل طلب هارون مني، أي من المأمون، وكل هذه الرواية من المأمون كما ذكرت لكم، طلب هارون مني ومن الأمين أن نأخذ بركاب أبي الحسن إلى آخر القصة. والشيء الملفت في هذه القصة هو ما نقله المأمون عن أن أباه هارون أعطى جميع الحاضرين في المجلس 5000 دينار و10000 دينار أو درهم كهدية وجائزة، ولكن أعطى لموسى بن جعفر 200 دينار فقط، علما بأنه عندما كان الخليفة يسأل عن وضع الإمام عليه السلام كان الإمام عليه السلام يجيبه مبينا له المشكلات والأوضاع السياسية والأوضاع المعيشية السيئة وكثرة العيال. فهذا الكلام من الإمام عليه السلام يحمل في طياته معنى دقيقة. فأنا وبقية الذين عاشوا تجربة التقية في زمان مواجهة الشاه نستطيع أن نفهم وندرك لماذا ذكر الإمام عليه السلام ولمثل هارون وضعه السيء وعدم كفاية المعيشة. فهذا الكلام ليس فيه تذلل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام حزب الله السيد حسن نصر الله، فإلى هنا.
عذر الجراح في بيادين الكفاح تصنع النصر دمار.
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. بعد الترحيب بالحضور الكرام والتعبير عن الاعتزاز بالشهداء وبعوائل الشهداء، هذا اليوم كما في مثله من كل عام، يعني 11-11، هو يوم شهيد حزب الله في تقاليدنا وعاداتنا والتزاماتنا، ونقصد به كل شهيد من أول شهيد مع انطلاقة مسيرة المقاومة في عام 1982، مقاومة حزب الله بالتحديد، المقاومة عام تشمل فصائل كثيرة، أتحدث عن حزب الله إلى آخر شهيد تم تشييعه اليوم. واليوم قرانا وبلداتنا في البقاع والجنوب والضاحية شيعوا العديد من الشهداء الأعزاء. هو يوم شهيدنا، يوم شهدائنا كل